أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله يا الأخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. معنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد بن سليم القحطاني، المعلم في إدارة تعليم الشرقية والخبير التربوي. مرحبا بك أستاذ محمد.
حياك الله يا دكتور خالد، جزاكم الله خير على تحت الفرصة للحديث مع أخواننا المشاهدين.
فرصة ثمينة وطيبة، وقد ألهبت مشاعرنا الحقيقة وحركتنا من ركود وذهبنا نبحث وأنا وغيري،
بارك الله
في هذا العنوان.
الله يفتح.
عنواننا أيها الإخوة وأصلح بالهم، وقفات تربوية للأسرة السوية من قول الله وأصلح بالهم. ماذا تريد من هذا العنوان حفظك الله؟
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الزمن هذا زمن يعني مليء بالقلق والتوتر والاضطرابات، سواء على المستوى الاجتماعي أو الأسري أو الظروف التي تلم بكثير من الناس في معيشتهم، في محدودة خبراتهم في مواجهة المتغيرات في الواقع، في الضغوط التي يواجهونها في الحياة، في طلب المعيشة، في تربية الأبناء، في مواجهة التغيرات القيمية التي تدخل على المجتمعات العربية والإسلامية اللي عندها قيمها الأصيلة وعندها مبادئها الطيبة، وتأتيها الموجات الغربية والتقاليد، فيحدث اضطرابات كبيرة جدا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة في الاستقامة، في الخلق القويم، في التصورات والأفكار، في القناعات التي تبدأ تهتز عند الجيل الثاني أو الثالث من الأبناء. فكان لابد من يعني العناية بدواء يعالج هذا القلق والاضطراب، ولا دواء مثل القرآن الكريم.
الله أكبر.
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الذي يتعلق بالقرآن الكريم يطمئن ويرتاح ويشفى بإذن الله تبارك وتعالى،
مصدر الطمأنينة.
نعم، والآية التي صدر بها عنوان هذه الحلقة تعني ذلك مباشرة.
كيف ذلك؟
الطمأنينة والاستقرار وصلاح النفس وصلاح الحال الجميع، سواء الحال الدنيوية أو الحال الدينية أو الحال الأخروية. يعني بعض أهل العلم يعني ذكروا أقوال كثيرة في،
يعني أنت الآن بصدد الحديث عن معنى وأصلح
معنى
بالهم،
صلاح البال. ما هو صلاح البال؟ ما هو جميل. البال أصلا. فكثير من أهل العلم تكلموا بأقوال عديدة في هذه الآية عن البال وصلاحه، فلكن أقوالهم تعتبر من التنوع وليس التضاد.
جميل.
هي أقوال يعني تدل عليها الآية وتسعها، صلاح الحال، صلاح الشأن، صلاح المآل، صلاح الدنيا، صلاح القلب، صلاح العقل، صلاح الخواطر، صلاح الآخرة، كل هذا تعني هذه الآية. ففي الآية يعني الأولى من سورة محمد، وكلا السورة ورد فيها في موضعين صلاح البال، الآية الأولى تتعلق بالمؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالله عز وجل يعني يصلح بالهم سبحانه وتعالى. الآية الأخرى تتعلق بالشهداء، ويعني يصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. فهذه فيها فائدة أخرى، أن الشهيد ومثله المغدور والمقتول يجعل الله عز وجل له ولاية على ذريته فيحفظون بإذن الله تعالى.
جميل.
ويصل لهذا الشهيد ولهذا المتوفى من الأرواح المؤمنين بعد ذلك من يطمئنه على حال أسرته، فالله عز وجل يتولاه، كما أنه يتولى المقتول. جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، له سلطان، له تأييد من الله سبحانه وتعالى، وله قوة في حفظ دم هذا المقتول.
وهذا من صلاح
الشهيد من باب أولى،
وهذا من صلاح حال أسرهم أسرته،
وهذا من صلاح بالهم،
ومن صلاح كذلك مآل أبنائهم،
من صلاح بالهم على أبنائهم وصلاح أحوال أبنائهم، وأيضا صلاحهم هم سواء في أجسادهم وأبشارهم أو في طمأنينة أنفسهم في الجنة. فإن المعلوم أن آخر من يدخل الجنة رجل يخرج من النار فينبت في نهر الحياة كما تنبت الحبة في حميل السيل، فالله يصلح جسده ويصلح عقله لاستعداد هذا النعيم العظيم في الجنة. فنسأل الله أن يصلح حالنا في الدنيا وأن يصلح حالنا في الآخرة، وأن يهيئ قلوبنا كما أن الله يهيئ الشهداء لدخول الجنة ويصلحهم، أن الله عز وجل يصلحنا في هذه الدنيا لندخل جنة الدنيا وهي جنة السعادة والعبادة والرضا والتوكل والصبر واليقين. هذا الشعور، هذا الصلاح للبال الذي يجعل جميع أمور الحياة تترتب بعد ذلك.
يا سلام، يعني يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي في معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي.
أحسنت أبو عبد الرحمن، أنت أشرت إلى نقطة ذكر العلماء في متعلق بأهمية الأذكار في طمأنينية النفس وصلاحها. حتى في الجهاد يؤمرون بالذكر لأنه يوجب لهم الطمأنينة والقوة مع الله تبارك وتعالى، وللذكر قوة في للأبدان وقوة للعقول، يتوقد الإنسان ذهنه إذا استغفر وسبح ودعا الله عز وجل، وأيضا قوة في النفس في تحمل الصدمات، فالإنسان إذا ذكر الله تبارك وتعالى صبر على هذا البلاء. وكثير من الأذكار مليئة بهذا. تأتي إحدى أمهات المؤمنين فتقول: يا رسول الله، يعني تكثر علي الهموم والغموم، فمرني يا رسول الله بقول يعني يزيل عني همي. فيقول: قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. يعني هذا الشيء، هذا الذكر التوحيدي المليء باسم الله عز وجل الأعظم يطمئن النفس ويجعلها تتقبل جميع البلايا الدنيوية وتتجاوزها بإذن الله تبارك
وما
تبارك.
يرد عليه من شبهات واضطرابات في هذا الجوانب فهو فيمحى بمثل هذا.
يعني من صلاح البال صلاح العقل واستعداده لتلقي العلم الشرعي قرآنا وسنة وفهم الدين ورد الشبهة التي ترد عليه، فإن هذا من صلاح البال. قد لا يفتح للإنسان في رد شبهة ما، لكن إذا دعا الله عز وجل وقال: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ربما رد كثيرا من الشبه، وربما انفتحت له مغاليق بعض الآيات التي تشتبه عليه. بل نعرف أن بعض أهل العلم كان يعني يتفكر في الآية ويرجع لمئة تفسير فلا يجد له للإشكال الذي في ذهنه جوابا، فيفزع للاستغفار. الإمام الشافعي يستغفر 1000 مرة، ابن تيمية رحمه الله كان يستغفر 1000 مرة حتى يفتح الله له، والله هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى.
بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفعل ذلك، إذا حزبه أمر فزع بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى الصلاة، وكان في المعركة يفزع إلى الدعاء. في معركة بدر كان يرفع يديه: انتهلك هذه العصابة فلا تعبد بعد اليوم.
وكان يستغفر في اليوم 100 مرة.
نعم، يقول: وإنه ليغان على قلبي.
يا سلام،
يعني أحيانا الواحد يصيب ضيقة ما يدري سببها، صلي الفجر قايل الأذكار كذا بس يحس بضيقة، ربما يخاف على ولده، ربما كذا، فيستغفر الله ويدعو الله عز وجل يزيل عنه هذا الاضطراب النفسي المؤقت.
جميل. إذا نحن لما نتحدث عن هذه الآية، يعني لفظ الآية الأول وأصلح، المصلح من هو؟
الله
عز وجل. كفى يعني بنا شرفا أن يكون المصلح هو الله سبحانه وتعالى.
والله سبحانه وتعالى يعرف أدواءك وما ينقصك وما يكمله.
أنتم أعلم من الله.
نعم، وما يسد ثغرتك بإذن الله تعالى.
وبالهم هذه اللفظة الثانية، الصلاح أصلا كلمة محبوبة للنفس ومطمئنة للنفس، يعني أنت تنشد كل شيء صالحا.
صحيح.
والبال هو الحال عموما.
نعم، البال هو جميع أحوال الإنسان، أحوال الدنيوية
جميل.
والدينية والأخرى.
طيب، دعنا يعني بعد هذا الجولة الجميلة فيما يتعلق بالآية ومعناها وما يرتبط بها من الناحية التربوية بشكل عام والحاجة إليها في الجانب الأسري، يعني هذه القضية كيف نحتاج إليها في الفتن وعصر الفتن؟
جزاك الله خير أبو عبد الرحمن.
وياك.
حقيقة الفتن الملمة الآن اللي تلم بالأمة، سواء على مستوى الأمة أو على مستوى القطر أو الجماعة اليسيرة أو الأسرة، قد تنزل بهم مصيبة، يعني بعض المصائب تشغل العقل وتشغل الإنسان حتى عن معيشته وعن تدبير أحواله
وتنكد حاله.
نعم صحيح، والمؤمن معرض لذلك.
صحيح.
ومبتلى، ويبتلى المرء على قدر دينه. لكن في هذه الفتن يحدث أشياء أخرى أيضا، يعني الله ينزل مع الفتنة ما يجليها.
يا سلام.
وينزل مع البلاء ما يرفعه. وينزل مع الضيق ما يوسع ربما على الإنسان في أماكن أو أشياء أو أحوال أخرى. فكم من إنسان كان سجينا فكان سجنه عين لطف الله به ورحمته، فيعني حماه من شرور أخرى وفتنة أكبر، وكان له حال مع العبادة والتحنث وحفظ القرآن ومراجعة العلم. فليس كل سجن ضار، اسمح لي أذكر قصة لطيفة.
بل بعضهم توبته تكون هناك.
نعم، اسمح لي أذكر قصة لطيفة. أنا زرت يعني أحد السجون للحديث مع إخواني المساجين والعيش معهم في رمضان للتواصل معهم وإعطاهم بعض المبشرات والتفاؤل.
جميل.
حقيقة أنا الذي حقيقة خرجت كنت أشعر أنني أنا السجين، وسمعت أشياء في شيء يسمونه السجن النظيف، الأخوة السجن الذين لا يدخنون أو كذا لهم مكان مرتب وجميل، وسهرت معهم حتى قرب الفجر، حتى كانوا يقولون ليتك يعني تعيش معنا أسبوع أسبوعين، فكان هذا نوع من الطرفة يعني. فلكن حقا لقيته شخصا وكان رجل أعمال يقول أنا أحمد الله أني سجنت. لماذا؟ قال لأني الآن أختم القرآن كل 3 أيام.
سبحان الله.
ويقول أول شهر سجنت فيه أطلقت، رجل أعمال عنده فلوس، أطلقت سراح يمكن 60 شخص مطلوبين في أموال أبو 20,000 30,000 60,000. فيقول فهذا كان عين فضل الله عز وجل عليه.
سبحان الله.
يعني فكان السجن اللي هو أذى وبلاء وفتنة كان خيرا له، كذلك الفتن العظيمة التي تنزل على الأمة يتخذ منكم شهداء ويظهر الله عز وجل فيها علماء ويظهر فيها عباد مجابي الدعوة ويصلح فيها أناس. أنا أعرف الآن في الواقع، هذا الآن الواقع المليء بالمواقع التواصل والأولاد يشغلون بالأجهزة والجوالات، أعرف أسر يا أبا عبد الرحمن قرآنية يحفظون القرآن، ينشغلون بحفظ القرآن،
هو الذي يشغلهم
هؤلاء في هذا العصر التقني الآن، أسر تحفظ القرآن، الأب الأم الأولاد
كلما يعني هؤلاء مشغولون بالتقنية وهؤلاء مشغولون بحفظ كتاب
الله، يعني هم يعيشون مع التقنية يتعاملون معها لكن بمقدارها الواعي المدرك، فهم مطمئنون البال لا يفوتهم شيء من التقنية، ليس متأخرين،
وهي وسيلة لهم في الحفظ ربما.
وأنا كمعلم أو يعني شخص أمارس التعليم ولي علاقات في التعليم على مستوى الإدارة وعلى مستوى أيضا المدارس، وأزور كثير من المدارس لإلقاء بعض التوجيهات لأبنائنا الشباب، الطلاب الذين يشتغلون بحفظ القرآن الكريم هم من أكثر الطلاب تفوقا في المدارس، وهذا من عاجل صلاح البال لتلك الأسر.
يا سلام.
التي جعلت القرآن محور تربيتها.
إيش علاقة هذا بالفتن؟
يعني أعظم ما يعصم الإنسان من هذه الفتن أن يحفظ في وقته ويحفظ في دينه وأخلاقه وعرضه، وأن يحفظ في أسرته ألا تجر هذه الفتن إلى ما لا يحمد عقباه. بعض الفتن ربما تفسد دين الإنسان وعقيدته، وبعض الفتن تفسد عبادته، وبعض الفتن تفسد نظره وطهر نفسه. فيعني الاشتغال بما يطمئن النفس من كتاب الله تبارك وتعالى ومن العمل الصالح ومن العقائد السليمة ومن الشرائع المسنونة في أوقات الفتن، هذا من صلاح البال. يقول صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه.
الله أكبر.
يعني أقن أدنى عبادة يا أبو عبد الرحمن، أدنى عبادة، لأن هذه نكرة في سياق العموم، عبادة في الهرج كهجرة إليه، يعني أدنى عبادة سنة الضحى مثل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
الأوراد اليسيرة من أذكار المساء والصباح مثل الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا
الهرج في حال الفتن،
الهرج والمرج لا يقصد به القتل فقط،
بس نعم.
يذهل الإنسان عن ما يصلحه في الدنيا والآخرة،
فيذهب عندئذ.
نعم، يعني يقضي بعض الشباب 8 ساعات في الجوال، يعني أين كيف سيكون مستوى هذا الطالب دراسيا في الأمور الدنيوية؟ هذا لو اشتغل في وظيفة أدخل درا على أهله أعظم من راتب أبيه وأمه، لكنه أضاع وقته. إنها فتنة، فتنة الأجهزة الإلكترونية الحديثة، يعني ينبغي نتعامل معها بعدل وسواء واتزام حتى نستفيد منها.
جميل جميل. هل في شيء حول قضية الفتن؟ كثيرة يعني.
نعم لا شك يعني. أنا بس أوصي الإخوة أنه إذا جاءت الفتن من الأشياء التي تعصم الإنسان وتجعل باله مرتاحا أن يرجع لأهل العلم في أيام الفتن.
يا سلام.
وأن يرجع يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. لا يكفي الرجوع إلى أهل العلم مع أهميته، لا بد أن نلجأ إلى الله عز وجل أن لا تصيبنا هذه الفتنة وألا تلطمنا. في فتن سمان الدهيماء التي تدهم كل بيت، لكن هناك بيوت من بيوت أهل الإيمان يرفع الله عنها هذه الفتن وينجيها الله عز وجل منها بسبب عصمتها بالله عز وجل. قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وقراءة أخرى من رحم. فيعني نتعرض لرحمة الله عز وجل أن تصيبنا من هذه الفتن، نلجأ إلى الله وندعوه نطلب منه الفرج منها والفكاك عنها
من خلال أوجه العبادات المختلفة.
طب
أن تتحدث عن من التجأ إلى الله، إلى الله عز وجل من خلال أن قام فتصلى توضأ فصلى، والآخر صام يعني، والثالث يعني
وبعضهم يدفع نفس الفتنة بالصدقة
ويتصدق
ويدفع عنه البلاء، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء.
نعم. يا سلام يا سلام،
هذا يوجب الراحة والسعادة والاستقرار.
إذن الأسرة تحتاج إلى أنها تدرك أنه لا استسلام مع الفتن، وإنما الفتن تحتاج إلى أن نكون نحن نسعى إلى قضية التربية على صلاح ذواتنا من خلال هذه المعاني العظيمة التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا بدأ الإنسان بنفسه سيرى أثر ذلك على أبنائه، القدوة والفتح العجيب والتوفيق لاستقرار أسرته وسعادتها ورغد العيش والبركة في المال والعيال، شيء عجيب إذا هو تمثل هذه القيم العظيمة.
يعني أنا أذكر كلامك منصور، ذكرتني بقضية ما حصل فتنة كورونا. نعم. صلى الله عليه وسلم يرفع الوباء، ولما حصل حجر الكامل، يعني الأسر ذات التوجه الإيجابي نحو يعني إصلاح هذا البال سبحان الله بأن تسلك المسلك السليم، وجدت من نفسها أنها فرصة ثمينة عظيمة جدا فعلا، ولدتها من خلال العناية أكبر بالأبناء، العناية أكبر بقضايا كتاب الله عز وجل. بينما أسر أخرى وحتى في دراسات أخرى في بعض المجتمعات حتى الغربية زادت المشاكل ما بين الأسرة، يعني لأن الطريق ليس واضحا. ولذلك هؤلاء لم يكونوا قد يعني على يعني توجه يعني اتصفوا بصفة صلاح الحال وصلاح المآل، بل ربما كان هذه القضية وبال عليهم. طيب لعلنا نتجه إلى قضية أيضا يعني قضية القضايا بالنسبة يعني للأسرة وهم الأبناء والعيال، وأن تأتي يمين تأتي يسار يقول لك يعني جزاك الله خير، يعني الأبناء ليسوا بأيدينا اليوم، يعني نحن نريد صلاحهم. ما علاقة صلاح البال في صلاح الأبناء؟
نعم أحسنت يا أبو عبد الرحمن. حقيقة من أعظم ما يقلق الأسرة المسلمة اليوم شعور كثير منهم أن هناك أناس يخطفون أبنائهم ويعني أشياء تشغلهم عن مصالحهم وعن ما يتطلع الآباء أن يكونوا عليه هؤلاء الأبناء. يعني لو يعني استعرضنا أصدقاء السوء، بعضهم يخاف على ابنه إذا خرج من البيت من الشارع، المدرسة أصبحت مهددة مع أنها ينبغي أن تكون وسيلة من وسائل التربية الإيجابية. بعض الأقارب أحيانا، بعض التجمعات الأقارب يعني يتخوف بعض الأسر من بعض هذه التجمعات، الأجهزة التي دخلت عوالم يعني وأصبحت في كف الفتى والفتاة، والألعاب الإلكترونية، ألعاب الفيديو، كل هذه الأشياء يعني أشغلت بال الأسرة المسلمة خصوصا كل من يرغب صلاح أبنائه.
تحديات
هي، لكن حقيقة مع هذه التحديات إلا أن هناك فيها بصيص نور وفي أمل. أولا ينبغي أن يعني من الأشياء التي تتعجل
إذا تأذن لي مدام فيها أولا طبعا. لعل معنا ضيف كريم ومداخل عزيز طبعا. معنا الأستاذ قاسم بن محمد الفارس المعلم بتعليم الشرقية. مرحبا بك أستاذ قاسم.
الله يحييكم، جزاكم خير، يبارك فيكم.
يا مرحبا حياك الله وشاكرين لك هذه المداخلة، بارك الله فيك. ولعلك جزاك الله خير يعني تتحدث عن هذا الموضوع، جزاك الله خير، وأنت كذلك مستشار أسري ووصى بها إبراهيم بنيه، فتفضل بارك الله فيك.
الله يجزاكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد حقيقة أشكركم على اختيار هذا الموضوع الجميل والمهم في هذا الوقت. يعني قضية صلاح الحال وصلاح البال من الأمور التي تركزت كثيرا في القرآن والسنة. ولكن أنا عندي بس يعني مداخلة بسيطة جدا في قضية يعني الحرص على هذه النقطة في ناحية الأسرة في ناحية الاهتمام بالبيت. يعني كثير كثير من الآباء حقيقة الفترة الماضية اكتشف أن أكبر سبب لعدم صلاح البال في البيت هو إيش؟ الابتعاد عن البيت، يعني بحجة الانشغال سواء أشغال دنيوية أو أخروية، فالبيت افتقد إلى جزء من الطمأنينة نوعا ما. يعني بعضهم يفتخر والله ما أشوف عيالي إلا في الأسبوع مرة، والله ما أتغدى وياه، والله ما أدوش أنا السواق. هذا أشياء
انشغال الآباء.
انشغال الآباء طبعا. نعم جميل. انشغال الآباء عن البيوت بشكل مبالغ. ولذلك نأتي نحن الآن في يعني استرجاع هذا الأمر لأهميته من ناحية إيش؟ من ناحيتين، من ناحية قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن ناحية والرجل مسؤول في والرجل راع ومسؤول عن رعيته. هذا الأمر يخلينا نفكر جيدا في أن نهتم في بيوتنا.
جميل.
يعني أي نعم، يعني صراحة اكتشفنا في الفترة الماضية أن بعض خلل في بعض الأسر، هذا البيت البسيط الأسرة المطمئنة هو ابتعاد، فقط ابتعاد. يعني لو يجلس واحد مع عياله لو يوميا وجبة واحدة، لو ساعة واحدة. وبعض الآباء الله يبارك ما شاء الله تبارك مستحيل نجلس مع عياله في البيت إلا ويطرح موضوع أو يسألهم أسئلة أو يعني يضع بعض المحفزات لهم. يعني يعني الأسرة هذه الصغيرة يا جماعة، الأسرة الصغيرة هذه لا يصلح حالها ولا بالها إلا كما يعني دل عليه القرآن. القرآن ماذا يقول لنا؟ القرآن يقول إن الله أهلك أمم وأهلك قرى وأقوام قوية أهلك بسبب معاصي. يا جماعة هذه أقوام وأمم، إحنا نتكلم عن أسرة صغيرة، رجال وزوجته وطفلين ساكنين في بيت صغير أو شقة صغيرة. يعني الأب رأي معاصي والأم رأيت معاصي، كيف ما كيف يصلح حالهم؟ فلذلك يعني ندعو بقوة إلى يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم سبب لصلاح الحال وصلاح البال.
جميل.
الزواج يعني الزواج كله نعمة وخير من الله سبحانه وتعالى حقيقة. يعني ولذلك يعني بعض الطرف أو بعض النكت بعض الشباب يطنز على الزواج أن تقييد وأنه ثم إيه ثم هذه النكت طرف يعني يتعلقون بها ويربطون موضوع نسب إحصائيات الطلاق. يا جماعة الخير إحصائيات الطلاق هذه إحصائيات يعني ليست تصل إلى درجة إحصائيات الزواج. الزواج أكثر بكثير ولله الحمد، وبعض إحصائيات الطلاق هذه تتكلم عن طلاق وعدم الدخول. فعدم يعني يجب أن لا يعني نضع هذا البعبع في قضية الطلاق وتشويه سمعة الزواج وهروب بعض الشباب من الزواج وخوف بعض البنات. لا والله بالعكس، الزواج مودة ورحمة وخير. الأسرة يكون صلاح حالها بزوجين في بيت واحد.
جزاك الله خير أستاذ قاسم، مبارك الله فيك وشكر الله لك.
وإياكم
الله. كان معنا الأستاذ قاسم محمد الفارس المعلم بتعليم الشرقية. إذا من تعليق عما ذكر.
والله يعني الشيخ قاسم الفارس هو خبير في مجال الأسرة يعني في واقعنا في بلدنا، وحقيقة يعني وقف على أمور مهمة جدا. هناك من يريد أن يشوه الأسرة المسلمة على مستوى العالم الإسلامي، وأن المرأة ينبغي أن تستقل بذاتها، وأن هذا يعني يريحها من قيد الزوج وتحكماته المالية والمواصلات وكذا، ويعني افتعال معركة وهمية لشيء غير حقيقي
ومشكلة منتجه لا، نعم لا راحة البال ولا صلاح
نعم
الحال.
وقد يكون في حلول أخرى غير الطلاق غير طلب الخلع لتستقر هذه الأسرة يعني بإذن الله تعالى. ويعني بعض المستشارين الرائعين يعني يمارسون دور جيد في سد الفجوة في المشاكل الأسرية، لكن هناك بعض يعني المحامين قد يعني بعضهم لا أقول الأكثر الأغلب الأكثر على خير وعلى ديانة، لكن بعض المحامين قد يسرعون في عملية الطلاق لأجل أخذ المرأة لحقوقها المالية وكذا. حقوق المرأة ممكن تأخذها بدون طلاق، حقوقها ممكن تأخذها ب يعني تشريعات أخرى موجودة عند المحاكم لإلزام الزوج بالنفقة على زوجته أو أولاده. جميل. أو غير ذلك تستقر هذه الأسرة المسلم.
كتب الله جزاك. كان عندك تعداد لبعض الأشياء في
نعم
الموضوع.
أنا أقول
نحن ما زلنا في صلاح العيال.
نعم صلاح العيال أولا علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى بصلاح ذريتنا.
جميل.
يعني وأصلح لي في ذريتي.
يا سلام.
والله عز وجل قال وأصلحنا له زوجة. فيدعو الإنسان أن الله يصلح زوجته ويصلح نفسه لها يعني وهي تدعو بذلك اللهم اصلح زوجي. وأيضا دعاء المؤمنين عباد الرحمن كانوا يعني قرة أعين ها واجعلنا المتقين إماما. فيطلب الإنسان أن تقر عينه بزوجته وتقر عينه بذريته هذا من أعظم أسباب الصلاح في العيال. الأمر الثاني صلاحك وصلاح زوجتك صلاح لعيالك فصلاح الأبوين وكان أبوهما صالحا هذا يؤثر في الأمور الدينية والدنيوية وكان أبوهما صالحا قيل الجد السابع فحفظ كنزهما لأجل الجد السابع. وقد تحفظ بعض الأسر سبحان الله يتوارثون الصلاح ويتوارثون القرآن ويتوارثون قيام الليل ويتوارثون العلم. في أسر معروف عندنا أسر علمية أسر فيهم القضاء في أسر عندنا تجار مثلا يتوارثون هذا ففي أسر يتوارثون الصلاح والاستقامة. ومر علينا سبحان الله يعني أنا مشرف حلقات قرآنية ويمر علينا أسر ما شاء الله من الولد الكبير إلى الولد الصغير ومن الزوجة الثانية بعد الأولاد يأتون لهذا الرجل الصالح في هذه الحلقة القرآنية.
وحتى أخي الكريم حتى صلاح المآل في الآخرة نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا
بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم ما أنقصناهم من حسناتهم ولا طاعاتهم. الأمر الثالث الذي يصلح به العيال أنه إذا اكتشف الأب والأم فسادا في أبنائهم أو مشكلة
جيد.
أو جريرة
مطلوب.
أو فضيحة المطلوب أن يرجعوا إلى أنفسهم قبل رجوعهم لأولادهم.
يا سلام.
فأن يتهموا أنفسهم فيقول الأب لزوجته ما الذنب الذي ارتكبناه حتى وقعت هذه الواقعة.
يا سلام.
أذكر قصة رجل ألقيت كلمة في مسجد بتنظيم من يعني الجهة الرسمية في أحد المساجد قبل سنوات. فبعد الكلمة جاءني الأب وكان موظف في شركة كبيرة وقال أنا عندي مشكلة ابني لا يصلي في المسجد وابني صار يدخن في الملحق أو كذا وأنا أريد أن يصلي في المسجد وأريد أن يترك هذا التدخين فماذا أفعل؟ فقلت له يعني احكي لي عن بداية المشكلة وكذا فذكر أشياء ومنها أنه كان يضرب ولده إذا دخن أو ترك الصلاة. فلما انتبه أنا حقيقة لما ذكر من المشكلة فقلت له في نهاية أو في وسط الحديث كم عمر ولدك؟ فقال عمره 23 سنة وولده موظف في نفس الشركة 23 سنة. وقال الأب أني ضربته قبل أسبوع
يعني.
فأنا استوقفت الأب قلت يعني جزاك الله خير أنت وقعت في خطأ عظيم وقد يكون سبب من أسباب امتناع ابنك واستمراره عن الصلاة في المسجد ووقع في التدخين رغبة منه في معاقبتك أو يعني الانتقام مما تفعله معه. فالحل السليم بارك الله فيك أن تستوعب هذا الابن
جميل.
وأن تقترب منه ومن نصحي له بحكم معرفتي للمسألة شرعيا فقلت له أنت لا تصلح للأمر بالمعروف ولا للنهي عن المنكر الواجب عليك أن تبادر إلى الصلاة وتدعو جميع الأبناء يذهبوا إلى المسجد لكن هذا الابن اتركه سنة كاملة لا تأمر ولا تنهى ها؟ لكن تحبب إليه بالخير تقرب منه عالج الفجوة اقترب منه أعطيه سيارة جديدة كذا. قال هو ما يصلي قلت هو يصلي في المسجد الحمد لله ترى أنت ربما لو زدت في الإنكار الغليظ ربما ترك الصلاة بالكلية وربما أتيك في السنة القادمة يكون هو الذي يضربك
يا سلام.
وتدفعه إلى العقوق. فلا بد أن يستقر البيت بالاستيعاب العقلاني والهادى حتى لو وقع أبنائنا في المنكرات والأخطاء نرحمهم لا أن ندفعهم إلى الشيطان مرة أخرى.
أجل لعل كما يعني استوعب أو طلبت من الأب أن يستوعب ابنه فلعلنا نستوعب جماهيرنا وفريق العمل ستأذن لنا بفاصل أيها الإخوة. فاصل ونواصل، كنوا معنا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
كل سائر إلى الله عز وجل يتقلب بين حالين: التزام عمل صالح يقربه إلى الله تعالى ومرضاته، وترك عمل فاسد لا يحبه الله ولا يرضاه. وحال السائر إلى الله في ذلك يشبه حال المسافر من بلد إلى آخر، فالمسافر يدفعه هدفه المنشود من دراسة أو عمل إلى الانتقال من مكان إلى آخر، مستصحبا في أول الطريق وآخره هدفه من رحلته. والسائر إلى الله تعالى يدفعه مطلبه إلى امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، وهدفه من ذلك هو مرضاة الله تعالى وأن يحيا بعمله الصالح حياة طيبة. والمسافر يتجهز لسفره بالأسباب المادية التي هيأها الله له، كالسيارة ذات المواصفات الخاصة ونحوها. والسائر إلى الله تعالى يتجهز بالأسباب المعنوية التي تدفعه أثناء سيره وتحفزه على متابعته، كاستحضاره الترغيب في فضل العمل أو الترهيب من فواته، وعلمه بخطورة الذنب وشؤم المعصية، واستشعاره الحياء من الله وحلاوة ترك الذنب. وكما أن سيارة المسافر يستحيل أن تعمل دون محرك قوي مزود بالوقود والزيت، فكذا السائر إلى الله تعالى يستحيل أن يتابع سيره دون قلب يتزود بمعرفة الله ومحبته ومشاهدة نعمه وآلائه وآياته. وكما أن محرك السيارة يحتاج إصلاحه وتليينه وتنظيفه إلى المعدات التي تناسبه، فكذلك القلب يحتاج إصلاحه وتليينه وإزالة رواسبه إلى فعل الصالحات واجتناب الموبقات. ولا بد في هذه الرحلة من ضبط المسار والسير عن علم وبصيرة، ولن يكون السير في الطريق الصحيح إلا بالإخلاص والمتابعة. وعلى طول الطريق وعبر جميع محطاته يجب على السائر الاستعانة بالله تعالى والتبرؤ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، والصدق في طلب العمل الصالح واجتناب العمل الفاسد، وطلب العزيمة على الرشد، والصبر والمجاهدة وعدم استعجال النتائج، والاستعاذة بالله من العجز والكسل. ولا بد مع هذا كله من ضبط عامل السرعة، فالإبطاء يؤخر السائر عن مطلوبه، وزيادة السرعة تورد المهالك، والاعتدال مقصد شرعي عظيم. وكما أن المسافر قد يضل الطريق فيحتاج إلى خبير بالطريق يرشده، فكذلك السائر إلى الله تعالى يحتاج إلى قائد يهديه الطريق، وذلك القائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المسافر يحتاج إلى صحبة تؤانسه ورفقة تعينه على مشقة سفره، فصحبة السائر إلى الله تعالى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون ممن تبعهم بإحسان. كل هذه الأسباب بعد توفيق الله تعالى وتسديده تجعل كل سائر إلى الله تعالى يصل إلى وجهته الصحيحة بغنيمة وسلام. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع وأصلح بالهم وقفات تربوية للأسرة السوية، ومع الأستاذ محمد بن سليم القحطاني. مرحبا بك أستاذ محمد.
الله يبارك فيكم يا رب.
كان هناك سؤال تفاعلي في هذه الحلقة الحقيقة، وشارك ما شاء الله عددك قرابة 1924 صوتا، وكان السؤال: ما أهم الأمور التي تعين على راحة البال؟ فجاء المركز الأول إحسان العلاقة مع الله 84%، والمركز الثاني وبعيد جدا يعني الصحة الجسدية والنفسية 7%، ثم الثالث الاستقرار المالي والوظيفي والوظيفة الآمنة 5%، ثم الأخير السياحة والتنزه 4%. تعليقكم على هذا؟
والله أنا يعني حقيقة هذا ينم عن وعي المشاهد، وأنه أي اضطراب في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى يكون أثره عائد على سائر الحياة، في أرزاق
جميل
الناس
جميل،
وفي شعورهم النفسي وطمأنينتهم، بل حتى على وظائفهم وعلى أسرهم. يعني العلاقة مع الله سبحانه وتعالى كلما زادت حسنا كلما زاد الخير والبركة دخلت في كل مجال من مجالات حياة هذا الإنسان. يعني الأخوة الذين يبكرون في المدارس سبحان الله تجدهم من الذين يشهدون صلاة الفجر، وترى الطلاب النشيطين معنا في المدرسة من الطلاب هم الذين يعني قد أدركوا صلاة الفجر ويعني صلوه في المساجد، بينما الطلاب الضعاف والكسالى يعني ربما يكونون ممن فوت هذه الصلوات لأجل سهره أو لأجل نومه وكذا.
ولكن هؤلاء لو سألتهم يا أخي بقناعتهم سيكونون مع هؤلاء 84% أصلا هم
صحيح، قد يكون لدى الإنسان قناعة لكن التطبيق
صحيح
شيء آخر. بل أنا لا أقلل من الاستقرار المالي والصحة الجسدية والنفسية والسياحة والتنسق، هذه أشياء مطلوبة حتى صح من الشريعة مطلوبة، يعني التوسع على العيال و النظر إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى، كل هذه مطلوبة شرعا لكن مطلوبة بمقدار ومطلوبة مع إحسان النية الصالحة. لكن أني أبحث عن المال من حله أو غير حله، أو أني أذهب إلى السياحة والتنزه وأتخلى عن ديني أو قيمي، أو ربما يزيد من ذنوبي أو يسبب لي الإشكالات الأسرية في هذه النزهة، فلا مرحبا بمثل هذه الأشياء. لكن المقصود منها التوازن في الحياة يعني من
طيب
جميع
جميل الجوال. أشرت إلى قضية الأرزاق، وش نعم علاقة موضوعنا بالأرزاق؟
يعني أعظم ما يقلق الناس في حياتهم طلب الرزق. إذا جاءت كثير من الآيات في الأمر بالتقوى لله تبارك وتعالى أو الإيمان والعمل الصالح مرتبطة بالأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث
لا يحتسب.
فالله سبحانه وتعالى يعني قد وعد المؤمنين بالرزق، وقد لا يكون الرزق كثرة مال، لأن الكثرة لا تعني الرزق، قد يكون البركة في هذا المال، يعني أن يأخذه من حله ويضعه في محله المناسب، هذا رزق. يعني بعض الناس يحكي لي أحد الفضلاء يقول وسع الله عليه في الرزق في إحدى المعاملات المالية بالملايين، فوعدت أهلي أن نشتري لهم أحسن سيارة يعني فارهة، فذهبوا إلى معرض سيارات فارهة، فيقول اتصلوا بي يقول أنا بجهز لهم مبلغ 600,000 لسيارة فارهة. يقول فاتصلوا بي قالوا إحنا ما نبي إلا سيارة فلانية أعجبتنا الزوجة والولد الكبير. فلما بحثت مع الزملاء عن السيارة هذه طلعت هي أعلى سيارة في فئتها وقيمتها 75,000 ريال. يقول فكان هذا من الرزق، يقول فبقيت 500,000 للصدقة والإحسان على الأقارب والذا، ويعني اقتنعوا بهذا الأمر مع أني أنا كنت مجهز لهم هذا المبلغ الكبير. فقد يكون الرزق هو القناعة والبركة بما لدى الإنسان. وكلنا نعرف أناس رواتبهم متدنية، ربما تقاعد وبقي لهم راتب 5,000 أو 4,000 لكنهم يملكوا بيتا وعنده سيارة وزوج عياله وزوج بناته، بينما أصحاب الرواتب العالية وفي الشركات الكبيرة يغرقون في الديون وربما لم يتملكوا بيتا، أو تملكوا بيتا ثم باعوه وخرجوا منه، أو ربما ما زالوا يدخلون في دوامات كبيرة ولا يستطيعون يغطون نفقات الأسرة المتزايدة في هذا الزمان. يعني من الأشياء اللي تجعل
بال نعم تجد أنه سبحان الله تجد أنه يعني مثل هذا أصحاب هذه الحالة الضعيفة ماليا هو الذي يقرض صاحبه وزميله يمنة ويسرة،
نعم
هو الذي يتصدق.
قد تضحك يا أبو عبد الرحمن من هذا المثال سيضربه. كان عندنا في إحدى المدارس عامل هميم ويبيع الماء على الطلاب ويغنيه الله سبحانه وتعالى من حيث عجيب، نفسيته عجيبة في الرزق، يرزق الله من حيث لا يحتسب، ويعمل ببدنه يعني هو منظف في الأخير يعمل بالنظافة وكذا. فكان بعض المدرسين يطلب سلفا منه في نهاية الشهر
سبحان الله
من هذا الإنسان الفقير غير العربي وأعجمي ويعيش فقط على يعني كعامل نظافة في مدارس أو في البيوت أو كذا. فالرزق يعني متلازما مع سبحان الله راحة البال والطمأنينة. من الأشياء المهمة أن يعلم الإنسان أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويعبد الله بسم الله الرزاق بأن يعتقد ويتيقن أن رزقه مكتوب له، وأنه يعني لن يستوفي أجله حتى يستوفي رزقه، بل حتى بعض العلماء قال أن إذا انقطع رزق الإنسان كان من علامات قرب وفاته، يعني أنه ما له مصدر رزق. فيستقبل المؤمن يعني لقاء الله سبحانه وتعالى ويستعد للرزق الأعظم من الجنة والنعيم المقبل، والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، ويعني يكون من المساكين الذين يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتمنى أن يكون منهم عليه الصلاة والسلام. فالمسكنة المالية غالبا ترتبط بسبحان الله النزاهة والنظافة والطهر. بعض الأحيان أنا أسوي حركة ما أدري يمكن بعض يمكن ما يسوونها أو كذا، أنا أحب أصلي في الأحياء القديمة، يقيموني أنا أحب أن أصلي في المساجد القديمة في الأحياء القديمة، ترى الوجوه الطاهرة النظيفة، ترى النفوس المتوكلة على الله سبحانه وتعالى في رزقها البسيطة، يعني سبحان الله ما منع هذا الفقر من أنها تعبد الله تبارك وتعالى وتلع الله عزوجل في الدعاء. أنا يستوقفني بعد صلاة الجمعة عامل، يعني كم دخله في اليوم هذا العامل؟ يعني 30 ريال، يستلم 300 ريال في الشهر ولا 600 ولا 1000 ولا 2000، وترى إلحاحه على الله في الدعاء عجيب جدا. والله إنك ما ينفك هذا العامل البسيط الذي لا يحسن اللغة العربية، ما ينفك عن دعاء إلا وترى أساريره يعني منبلجة ومبتسم وشرح الصدر كأن الله قد حقق سؤله
الله أكبر
بالطمأنينة التي يجدها في نفسه،
سعادة.
نعم ترى، والله ترى النور في وجهه هذا الإنسان اللي يلح الله الدعاء، بينما نحن لأن عندنا رواتب عندنا بيوت عندنا دعاءنا بعد الصلاة انكتاحوا، يعني أنا وأنت عبد الرحمن ندعو بسرعة هكذا يا الله من فضلك وننزل إذن على
طول،
لكن هذا الذي يدعو ترى والله أحيانا تراقبه 10 دقائق 20 دقيقة يجلس يدعو بعد صلاة الجمعة،
الله
يلح بهذا، وهذا رزق. أنا أعتبر
ما في شك
الإلحاح الله بالدعاء رزق أعظم من رزق المال،
وقناعة بما قسم الله له.
نعم.
هذا القناعة كنز حقيقي.
وهناك أرزاق أخرى، أنت قد لا ترزق بالمال ولا الراتب الجيد أو سداد الديون سريعا، لكن ترزق بالسعادة والطمأنينة عندما تأكل الطعام الطيب وأنت صحيح طيب وأسرتك صحيحة طيبة، ترى هذا رزق لا يعدله رزق آخر. فكم من إنسان غني لكنه في المستشفى يعيش سنوات في المستشفى في المستشفى سنوات، ويتصل على أصحابه ما تزوروني، موجود في المستشفى هو غني ما يحتاج إلى صدقات والأموال، لكن هو حبس في جسده موجود في المستشفى
أو لا يستطيع أن يأكل ما تشتهيه نفسه.
الآن هناك نعرف نحن تجار يعني لا يستطيع تصرف في ماله،
سبحان الله
كثير حين اختلاف الورثة يا أبو عثمان وقبل أن يموت، يعني الأب لا يتصرف في ماله وهو من أغنى الناس ويفعل المشاريع وعنده أبراج عظيمة، لكن لا يستطيع تصرف في ماله بسبب أولاده الذين منعوه من ذلك وحجروا عليه.
هذه مشاركة من الأخت رمزت لي اسمها ميمي من السودان، كانت تقول أن الحياة الطيبة هو الشخص الذي يقوم على قضية الإيمان عمل صالح حسب توجيه الله عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزيهم أجر بحسب ما كانوا يعملون.
الله أكبر.
فهي كانت تقول القضية لب القضية في هذا الاتجاه.
صحيح.
وكذلك.
نعم وكذلك، يعني إذا كانت حياته طيبة فباله صالح ويدبر أموره ما شاء الله.
طيب الضغوطات الشيخ سيد محمد، الضغوطات حنا حتى الحلقة الماضية كانت عن الضغوطات المعاصرة للأسرة، حنا ورانا الضغوطات والمشاكل وإلى آخره، وش يعني كيف نستطيع أن نتلمس حقيقة يعني موضوعكم هذا اللطيف من خلال هذا البند؟
لا تزعمني عبد الرحمن، أنا أفرح بالمشاكل.
يا لطيف الله يهديك بس. نعم طيب
المشاكل أقنعنا. حتى في الأسرة هي ملح الحياة الزوجية.
يا سلام.
بل أنا أقولك أنا أفرح بالمشاكل، جاني طالبان يشتكيان أنا أفرح جدا بوقوع المشكلة، لأن في ذلك إصلاحا لهم وتوجيها لهم وربما هداية لهم وربما بيان خطائهم حتى لا يقعوا فيه مرة أخرى ويكرروه بشكل أكبر في الحياة في المستقبل. وقوع المشاكل هو الدال على تدبير الله عز وجل للعباد.
إذا نجعل من المحن والمشاكل منح
في أمورنا الحياتية، نحن إذا وقع حادث لسياراتنا نقول فرصة نصلح جميع أجزاء السيارة الكاملة ها؟ أنا متأخرا تصليحها. يصاب الإنسان بمرض يسير جدا
يشيك
يذهب للفحص ويشيك على هذا الجسم مرة أخرى حتى يصح 10 سنوات قادمة، وربما صحت الأجسام بالعلل يعني في المشاكل. يا أخوة المشاكل تدبير الله عز وجل، والذي أوقعك فيها هو الله سبحانه وتعالى، والذي سيخرجك منها هو الله سبحانه وتعالى. فإذا وقعت مشكلة ابتسم لها
يا سلام
وافرح وانظر للجوانب الإيجابية في هذه المشكلة.
إذا ممكن يكون الفشل بداية النجاح،
بل إن الفشل والخطأ والسقوط اللي نراه في الطفل عندما يمشي ويسقط هو بداية التعلم.
يا سلام.
ولو أننا يعني جعلناه لا يسقط أبدا سيسقط سقطات مميتة.
ذكرتني بنظرية في المدرسة السلوكية النفسية، وهي ما يسمى بنظرية التعلم بالمحاولة والخطأ. فالإنسان يتعلم من خلال خطأه ويحاول ثم يحاول. طيب بقي شيء حول هذه القضايا المتعلقة بالمشاكل
والضغوطات. أريد أن أنبه إلى نقطة، أن يعني قد يكون المشكلة التي وقعت بك هو عين لطف الله ورحمته بك أن تعود إليه وترجع.
يا سلام.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بقلوبنا إليه ويدلنا بهذه الأقدار المؤلمة عليه سبحانه وتعالى. ولا الإنسان يطيش عقله ترى إذا وقع في هذه الضغوط، ربما لا يتحمل نفسه. حتى بعضهم يقول ينكت يعني النكت هذه، يقول أنا يعني ما أستطيع أتحمل فلان ولا أتحمل فلان ولا علان، يقول أنا لو أجلس مع نفسي أتهاوش معه.
الله يعينه، هذا يعني يحتاج إلى وأصلح بالهم بقوة.
الله يصلح بالهم.
نعم، أسأل الله التوفيق والإعانة. العمل رمز الشخصية الناجحة، وتوجيه قرآني قبل ذلك ونبوي أيضا. أي نقع هذا من موضوع الليلة؟
العمل، نحن نعمل في أفضل حالاتنا الصحية والجسمانية والنفسية الصباح الباكر، ونقضي أفضل ساعاتنا في اليوم في ذلك العمل. يقولون العمل هو البيت الثاني، والحقيقة هو البيت الأول. البيت الثاني تنام فيه زي مثل الفندق، لكن هذا أنت مستيقظ فيه 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات أنت تعمل في هذا العمل. ينبغي أن تحبه لأنه باب عبادة وباب رزق لك ولأولادك. أنا أقول لنفسي والإخواني، ينبغي أن تحب بيئة العمل، وينبغي أن يكون لك أثر في عملك على البشر الموجودون في هذا الميدان، وعلى الحجر الجدران المبنى الذي تعمل فيه.
يا سلام.
يكون لك أثر عليه، وعلى الشجر. أنا أطالب بتشجير جميع المرافق الحكومية.
خلينا من الشجر، أعطينا الحجر يا شيخ.
الحجر الجدران يعني ترى يعني الزلازل والمحن وكذا تحدث بسبب الذنوب. وما جدران المباني بأقوى من الجبال التي ربما تنسف يعني بسبب يعني الذنوب والمعاصي. فالواجب الإنسان يعمر ميدان العمل بطاعة الله. يعني أذكر نفسي أخواني، صلاة الضحى مثلا، عندي أحد الزملاء مدرسين كان في رزقه قلة، ومع بناء بيت يعني قل راتبه، فقلت والله ترى أنا بنصحك بشيء أنا ما أسويه، يعني إيش رأيك تصلي الضحى وتكثر منها؟
يا سلام.
فأنا قلت هكذا من باب نشر العلم. ولاحظت حاله أنه يعني له أشهر حريص على سنة الضحى. يعني تعرف معنى سنة الضحى؟ يروح يتوضأ، يأخذ وقت الراحة والفسحة، ويصلي في مكان يختفي عن أعين الطلاب أو العاملين. فبعد 2 أو 3 شهور إذا به يقول أبشرك أرزقني الله برزق مثل راتبي.
ما شاء الله ما شاء الله.
والله احرص على هذه الطاعة
سنة
الضحى، واحرص على الذكر والصدقة والإحسان إلى الوالدين، لأنه باب من أبواب توسعة الرزق.
إذا أي عمل إيجابي نافع دنيوي وديني الإنسان يعني ينخرط فيه،
ليس فقط ينخرط، ينبغي أن يوجد جوا من صلاح بال الطاقم الموجود، يكون هو سبب في اجتماع الكلمة، سبب في إدخال السعادة والسرور عليهم، الضيافة، الكرم، ما يسمى بالداريات التي تقوم بين الموظفين، تدريب العاملين الجدد، ولأنهم يواجهون مشاكل مع مدرائهم، يواجهون مشاكل مع القرارات الجديدة التي تدخل، يحتاج إلى نوع من إصلاح نفوسهم وبالهم تجاه هذه الأعمال. نعم، الإنسان مسؤول عن صلاح بال نفسه هو فقط، لكن لا مانع أن يدخل السرور على الآخرين. سبحان ويقضي الله ويقضي حوائجهم
صحيح
ويريح بال اسرته يريح بال اقاربه يريح بال من يجالسهم كذلك.
لما نستقرئ لفظ العمل وقل اعملوا وما شابه ذلك في القران نجد اللفظ كثير جدا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. في مقابل ايضا نستقرئ سيره النبي صلى الله عليه وسلم القائم على العمل الدؤوب المستمر بل حتى عفوا في التربيه ايضا من النظريات التربيه بالممارسه بالعمل يعني صحيح. انت تتربى من خلال ممارستك العمل. اتعرف لماذا استاذ الكريم في مجال تخصصنا الفراغ هو سبب من اشكالات المتعلقه بقضايا القلق والتوتر ويعني جانب من فتح باب بوابه الاشكالات النفسيه وما يرتبط بها.
الفراغ في القران والسنه باختصار انه لحظه للشيطان فقط. يعني يعيش انسان في دوامه التفكير اللا ايجابي او نسميه السلبي، التفكير السلبي ويبدا ياكل نفسه من الداخل ويحترق دون ان يكون هناك شيء في واقع العمل. فامر بعد الفراغ ان يعمل، اذا فرغ ان يعمل، فاذا فرغت فانصت. وايضا عد هذا الفراغ نعمه ينبغي ان تستثمر وليس نعمه على ان الانسان يبقى فارغا، لا، انه يفرغ باله لاعمال تصلح دينه وتصلح دنياه.
يا سلام، جزاك الله خير وفتح الله عليك. بقي معنا دقيقتان وكانك قد همست باذني كلاما للعلامة الشيخ عبد الرحمن
السيد
رحمه الله.
يعني انا اقول لكل اب اسره يريد صلاح اسرته، ولكل معلم يريد اصلاح طلابه، ولكل داعيه الى الله تبارك وتعالى يريد ان يمارس الاصلاح والدعوه، ولكل اعلام يريد نشر الوعي والثقافه في اخواني المسلمين. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في قول الله تعالى: رب اشرح لي صدري، في قصه موسى عليه السلام، واجعل لي وزيرا من اهلي، قال: ضيق الصدر لا يصلح للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى هداية الخلق.
الله أكبر.
الله أكبر. ولن تستطيع أن تصلح أسرتك وبالك متلخبط. لابد أن تصلح بالك حتى تستطيع أن تستوعب المشكلة وتتجاوزها بإذن الله تعالى إلى استثمار كبير ونافع في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يصلح بالي وبالكم وبال كل عبد مسلم.
جميل، معنى النفيس عظيم، معنى النفيس عظيم. جزاك الله خير وخاتم مباركة. لكن أيضا نتيح لك في ختام الدقيقة من هذه الحلقة أن تقول ما في بالك يعني في ختام هذا اللقاء المبارك.
يعني أنا أتمنى حقيقة أن يكون هناك أناس ينشرون السعادة والطمأنينة والإيجابية والراحة، يريحون يعني كثير من الأسر. الجانب المالي ليس هو الجانب الوحيد، كمان في جمعيات بر عندنا كثيرة. أنا أطالب حقيقة، خصوصا قد شاركت في حلقة عبر اليوتيوب أو عبر الزوم مع مجموعة من المرشدين الأسريين، أن يكون هناك جمعيات خاصة بالسعادة والطمانينة والراحة. حتى كنت أفكر أفتح محل دكان، تعرف أنا لا أصلح التجارة بعد الرحمن،
لكن أشاركك
الدكان هذا بعنوان حلال المشاكل. حلا يكون نوع من
نجعل أنا معك نشترك في السعادة يا شيخ.
والله أخشى أن نشترك في القهوة والتمر السكري والخلاص الحساوي.
جعلنا الله يكثر حمد السعداء وكذلك أنتم، جعلنا الله يكم السعداء. كان معنا الأستاذ الفاضل محمد بن سليم القحطاني، المعلم في إدارة التعليم من المنطقة الشرقية المملكة العربية السعودية، والخبير التربوي. شكرا لك أستاذ محمد، وشكرا لكم على متابعتكم في هذه الحلقة وأصلح بالهم. وقفت تربوي الأسرة السوية، أصلح الله بالنا وبالكم وذرياتنا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تنبع.